المشهور على ثلاثة معاني. المعنى الأول وهو معنى اصطلاحي لكنه معنى عام وشامل غير دقيق واسع فضاب، هذا هو الذي يدخل فيه المتواتر. يعني يمكن أن نعرف مثلا نقول كل ما رواه عدد كثير في جميع طبقات السنة، كل ما رواه عدد كثير في جميع طبقات السنة، فإن اجتمعت معه بقية شروط المتواتر صار متواترا، وإن لم تجتمع معه بقية الشروط صار مشهورا ليس متواترا. إن اجتمعت مع كونه رواه عدد كثير في جميع طبقات السنة بقية شروط المتواتر صار مشهورا متواتر، يوصف بأنه مشهور ومتواتر، وإن لم تجتمع معه بقية الشروط صار مشهورا ليس متواترا. وهنا يتضح أن المشهور أعم من المتواتر بالفعل. المعنى الثاني وهو الأدق والأخص، هذا هو الذي يعتبر قسما من أقسام الآحاد، وهو ما رواه عدد كثير لا نستمر في جميع طبقات السنة ولم تجتمع معه شروط التواتر. أضف إلى ذلك أنه قد يرويه عدد أيضا ليس بكثير، جمع ليس بكثير، يعني ممكن نعرف بقولنا وهو ما لم يروه أقل من ثلاثة، ما لم يروه أقل من ثلاثة يعني ثلاثة فما فوق، ولم تجتمع معه شروط التواتر. ما رواه ما لم يروه أقل من ثلاثة يعني ما رواه ثلاثة وزيادة ولم تجتمع فيه شروط التواتر، هذا المشهور بالمعنى الأخص الذي هو قسم من أقسام الآحاد ولا علاقة له بالتواتر. ولا يصح أن أقول بهذا المعنى أن بين المشهور والمتواتر علاقة عموم وخصوص مطلق. طيب المعنى الثالث هو المشهور غير الاصطلاحي، إطلاق المشهور بالمعنى اللغوي، وقد ذكره الحافظ ابن حجر وبين المشهور قد يطلق بمعنى بمعنى اللغوي، وأن هذا المشهور المقصود به المنتشر بين الناس الذي قد يكون له إسناد واحد وقد يكون ليس له إسناد، ليس له أصل، حديث موضوع باطل كذبه أحد كذبه ليس له إسناد، وقد يكون مشهور وقد يكون متواتر. المقصود أنه أطلق الشهرة هنا بالمعنى اللغوي لا علاقة لها بالمعنى على الصلاحي. هذه أقسام المشهور التي تظهر من خلال كلام الحافظ ابن حجر، وبه ينتفي الاعتراض ولا يصبح هناك أي إشكال في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم يقول الحافظ وقد يقال
إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض المانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر.
طيب هنا يبين أن الشروط أربعة دون العلم، لأنه يقول وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، فمعنى ذلك أن العلم شرط خامس. هذا واضح من الكلام أن تحقق العلم الذي هو اليقين الجازم الموافق للواقع، هذا الشرط هو شرط خامس عند الحافظ ابن حجر، ولذلك قال هنا وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. هذا الإشكال الذي قلت لكم إنه قد ينقبض في الأذهان، إن إذا تحققت هذه الشروط يجب أن يحصل العلم، فكيف نعتبر حصول العلم شرطا وهو نتيجة وحكم؟ فيقول وهو كذلك في الغالب، يقر الحافظ أنه في الغالب كذلك أن حصول العلم يلزم لتحقق الشروط الأربعة السابقة، لكنه يقول لكن قد تتخلف عن بعض الممانع، قالوا كغباوة السامع، السامع فيها عدم فهم أو طفل صغير لا يدرك الأمور، قد يسمع الخبر من الأمم كلها ولا يستفيد من العلم أو اليقين، وقد يسمع الخبر من أكذب الكذبة ويصدقه ويؤمن به لأنه ما عنده القدرة على الفهم والتمييز. قال لذلك اعتبرت العلم شرطا من الشروط. طبعا بعضهم انتقد أيضا هذا الجواب وقال بأن الكلام عن المكلفين والعقلاء ليش ندخل الأغنياء والذين لا فهم لهم في هذه المسألة. المقصود أنه يعني تبين الآن أنه مقصود الحافظ ابن حجر، فكان خلاف لفظي، لأنه يقرر أن هذا الشرط هو في الحقيقة نتيجة عند غالب الناس، وإنما يستثنى من ذلك غير المكلفين أو الأغنياء، وهؤلاء غير داخلين معنا في هذه المسائل، فسواء اعتبرت شرط أو نتيجة الأمر واضح وبين. طيب يقول وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. طيب ما هو تعريف المتواتر الذي وضح الآن؟ عرفوه لي. يقول وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. نعم. ما رواه ابن كثير عن مثلهم يستحيل تواقوهم عن سبيل، وكان مستند عن نقل ملحد. انتهى. كيف؟ من مبتدئه الى منتهى وافاد العلم. طيب، يعني هذا الشرح وهو تعريف شامل بالفعل لشروط الحديث المتواتر. بعضهم حاول ان ياتي بتعريف مختصر جدا فقال خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، وقال بنفسه حتى يخرج خبر الآحاد الذي يفيد العلم بالقرائن كما يأتي إن شاء الله، وجماعة حتى يبين هذا الشرط. وإذا كان لا يستفاد العلم إلا بتلك الشروط فما في داعي لذكر الشروط، نذكر النتيجة ونرتاح. إذا استفدت العلم فهو متواتر، ما استفدت العلم فمع ذلك لا بد أحد هذه الشروط اختلف. انتبهتم؟ ولذلك اعتنى في هذا التعريف أن يذكر لفظ العلم. المتواتر عند الذين يذكرونه من الأصوليين والمحدثين يقسمونه إلى قسمين أو له تقسيمان. التقسيم الأول يقول منه ما هو نسبي ومنه ما لا يخفى على أحد، يعني من المتواتر ما لا يخفى على أحد. مثل إيش؟ إيش في أشياء أخبار متواترة لا تخفى على أحد؟ مثل إنه هذه الكعبة هي التي كان يطوف حولها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في أحد يشك في هذا؟ في يخفى هذا على مسلم على وجه الأرض؟ ما يخفى لا على مسلم ولا على كافر. إن هذه الكعبة التي كان يطوف حولها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي بمكان آخر. هذا شيء ما يخفى على أحد أبدا. وفي المتواتر ما هو نسبي، يعني يعرفه البعض ويخفى على البعض. مثل كثير من الأخبار التي توصف بأنها متواترة، مثل مثلا رؤية الله عز وجل في الآخرة، هذا يعرفه عامة المسلمين لكن قد يخفى على البعض. مثل حديث من كذب علي عند من يقول إنه متواتر، من كذب علي متعمدا، يخفى على بعض الناس وقد يخفى على بعض أهل العلم ما هو أدق من ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل الحديث قد يتواتر عندهم ويستفيدون علم من أخبار لا يستفيد العلم منها غيرهم من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، بل ربما ما سمعوا بها أصلا ومتواتر عند أهل الحديث. فهذا النسبي والذي لا يخفى على أحد، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني قال لفظي ومعنوي، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي هو الذي تواتر لفظه، يعني نقل بهذه الشروط بألفاظه، مثل حديث من كذب علي متعمدا، مثل حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرا، هذا بألفاظ منقول جمع كبير ووصف بالتواتر. طيب المعنوي قالوا أن لا يتواتر الرواة على نقل الألفاظ وإنما على المعنى الكلي، مثل حديث الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، حديث الحوض، حديث نزول الله عز وجل للسماء الدنيا، مثل حديث المسعى القصين، حديث المسعى القصين، حديث كثيرة ما اتفقوا على الألفاظ وإنما اتفقوا على المعنى. هناك حديث كثيرة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، فتواتروا على المعنى ما تواتروا على الله. شبابكم يا أخوان، هذه أهم تقسيمين للحديث المتواتر. كم لنا من يوم السلام من يسر؟ ساعة ونصف وزيادة. طيب أجل نقف هنا.
والآن مع الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا به من الكلام عن أقسام الحديث من حيث عدد النقلة. وكنا في لقاء السابق قد تكلمنا عن أكثر ما يتعلق بالمتواتر، بالحديث المتواتر، وهو أول قسمين، ونكمل بقية مباحث هذا النوع هذا اليوم مع ما يوفق الله سبحانه وتعالى من مباحث أخرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فالأول المتواتر
حسب. نعم، يقول هنا المؤلف عليه رحمة الله: وخلافه أي ما سوى المتواتر، تكلم الآن عن المتواتر فيما سبق وعن شروطه، وبين أن المتواتر يجب أن يكون رواته عددا كبيرا جمعا كبيرا، وإن لم يشترط في هذا الجمع عدد معين كما سبق. كل الذي يشترط في المتواتر أن يبلغ عددا تحيل العادة أن يقع في الكذب تواطؤا أو بغير تواطؤ. ثم انتقل الآن إلى بيان بقية الأقسام، وقلنا دائما بأن الحافظ ابن حجر يتكلم في هذا الكتاب أو طريقة التقسيم في هذا الكتاب مبنية على تقسيم العقل الحاصل، وهو نذكر الشيء وما يقابله. فالآن لو أردت أن تقسم الأحاديث من حيث عدد النقلة تقسيم عقلي، ثم بعد ذلك ننظر هل هذا التقسيم العقلي ينطبق على الواقع على واقع المرويات او لا. القسم الاول الذي ذكره الحافظ ابن حجر وهو ما رواه جمع كبير بالشروط التي ذكرها. طيب، اول قسم ممكن نذكره من باب القسم العقليه وهو ان يكون رواه جمع كبير لكن ما تجتمع في كل الشروط، اليس كذلك؟ جمع كبير لكن لم تجتمع معه بقيه الشروط، ان يكون منتهى نقله إلى الحس، أو أن يكون ذلك في جميع طبقات السند، أو أن يفيد العلم الشرط الخامس، يعني رواه جمع كبير. هذا القسم الأول. القسم الثاني العقلي، انتبهوا يا أخوان، أن يكون رواه جمع لكن ما بلغ درجة الكثرة، جمع ما بلغ درجة الكثرة، ليس رواية الثلاثة والأربعة، هذا جمع لكنه مو كثير. القسم الثالث، لحين أول شيء متواتر والثاني الجمع الكثير، الثالث الجمع الذي لم يظهر درجة الكثرة، الرابع رواية الاثنين، إيش هو أول شيء بعد الجمع؟ المثنى، الثاني ما رواه اثنان. القسم الخامس ما رواه واحد، واحد صحيح. التقسيم الآن ماشي معي يا أخوان، جمع كبير مع بقية الشروط هذا المتواتر، جمع كبير مع نقص بقية الشروط هذا قسم ثاني، جمع قليل قسم ثالث، اثنان قسم رابع، واحد قسم خامس. الآن إذا يتكلم الحافظ عن هذه الأقسام كلها ويبين مسمى كل قسم، مسمى كل قسم، وقبل ذلك قبل أن يذكر مسمى كل قسم يريد أن يبين ما هي طريقة أو ما هي هذه الأقسام. هذا هو كلامه الآن في المقطع الذي قرأناه في هذه اللحظة. يقول: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق اثنين، إما أن يكون جمع كبير أو جمع قليل، طبعا الشرط الجمع يكون فوق الاثنين. هذول اعتبارهم الحاضر قسم واحد، قسم واحد ما رواه جمع كبير ولم يجمع شروط المتواتر، ما رواه جمع كبير ولم يجمع شروط المتواتر، لأن المتواتر سبق تكلمنا عنه، لأن يقول وخلافه، أي ما سوى المتواتر هو ما رواه جمع كبير ولم تجتمع فيه شروط التواتر، وما رواه جمع قليل. يعتبر الحافظ هذان القسمان اعتبرهما قسما واحدا. ثم يقول طبعا مبينا ليش مقصوده ما حصل بما فوق اثنين، قال اي بثلاثة فصاعدا، صاعدا سواء جمع قلة او كثرة، هذا القسم الثاني بعد المتواتر، او بهما برواية اثنين فقط، او بواحد، هذا القسم الاخير. فخرجنا الان الى ان التقسيم الفعلي اربع اقسام، التقسيم الفعلي او المطابق لواقع التسمية والاصطلاح عند المحدثين اربع اقسام: المتواتر او ما رواه جمع كثير بشروط مذكورة سابقا، هذا القسم الاول. القسم الثاني ما رواه جمع لكن لم تجتمع فيه شروط التواتر. القسم الثالث ما رواه اثنان. القسم الرابع ما رواه واحد. انتبهتم يا اخوان؟ طيب، يقول والمراد بقولنا ان يرد باثنين الا يرد باقل منهما، فان ورد باكثر في بعض المواضع في السنه الواحد لا يضر، اذ الاقل في هذا العلم يقضي على الاكثر. يعني يريد ان يبين الى ان طريقه الحاقك للحديث بواحد من هذه الاقسام الأربعة هو أن تنظر في جميع طبقات سند ذلك الحديث من الصحابي إلى منتهى السند، إلى آخر السند، إلى جهة شيخ المصنف. تنظر في جميع الطبقات، طبقة الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، إلى منتهى السند، وترى ما هو أقل عدد في تلك الطبقات، ما هو أقل عدد من الرواة روى ذلك الحديث في كل طبقة من تلك الطبقات، فبناء على أقل عدد تحكم على الحديث أو تلحق الحديث بواحد من هذه الأقسام الأربعة. فلنفترض أن حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، ورواه عن هؤلاء العشرة رجل واحد من التابعين، ورواه عن هذا التابعي 30 أو 100 التابعي رجل من أتباع التابعين، فما هو، فبماذا تلحق هذا القسم؟ بقسم ما رواه واحد، أو بقسم المتواتر، أو بقسم ما رواه جمع كثير، ما رواه جمع، ما رواه رجل واحد؟ ليش؟ لأن نظرنا إلى أقل طبقة وحكمنا على الحديث بناء عليها، وهذا معنى قول الحافظ بن حجر إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. وهذا بالمناسبة كما ينطبق هنا هذه القاعدة، القاعدة المهمة، كما تنطبق هنا في باب أقسام الأحاديث أو أقسام الحديث من حيث عدد النقلة، كذلك ينطبق على حكم الحديث من ناحية الصحة أو الحسن أو الضعف. فإننا ننظر إلى أقل مرتبة من مراتب الرواة في الحديث ونحكم عليه. يعني مثلا إذا كان الحديث يرويه رجل من كبار العلماء عن رجل ضعيف عن رجل من كبار العلماء، إيش حكم هذا الحديث؟ حديث ناس ضعيف. يعني بالفعل النظر إلى أقل طبقة في الإسناد سواء من ناحية العدد أو من ناحية الصفات المقتضية للقبول والرد هي محط الحكم على الحديث، سواء من ناحية عدد النقلة أو من ناحية القبول والرد كما ذكرنا. تبين الآن كيف نلحق الأحاديث من حيث عدد النقلة بكل قسم من أقسامها؟ نعم، تفضل.
فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتماد الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر.
نعم. الآن يرجع الحافظ بن حجر يذكر مسمى كل قسم من الأقسام السابقة فيما سبق. إن وردت التسمية فإنما ترد عربا لا بقصد بيان الاسم. يقول الآن: فالقسم الأول، الأول هو الذي يسمى واصطلح على تسميته بأنه المتواتر، وسبق تعريف المتواتر وبيان شروطه. قال: وهو المفيد للعلم اليقيني، أي ما هو الحكم المستفاد من المتواتر؟ قال: العلم اليقيني، ومقصوده باليقيني أي الضروري، بدليل قوله: فأخرج النظري على ما يأتي تقريره. وقد فسر الحافظ العلم اليقيني أو العلم الضروري والعلم النظري في كلامه الذي قرأناه أخيرا، قال: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. المقصود بالعلم اليقين كما قال الحافظ الحجر، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق يعني للواقع، المطابق للواقع. اليقين كلمة عربية فصيحة يعرفها كل واحد منا. فالمتواتر يفيد اليقين، واليقين أو العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. فالعلم الضروري قال هو الذي يستفاد بغير استدلال، هو الحاصل بغير استدلال، لا يحتاج إلى إعمال ذهن، يهجم على القلب هجوما. من أوضح أمثلته مثل أن تنظر إلى الباب فترى الظلمة فتقول: نحن الآن في الليل. هذا يقين عندك الآن، نحن في الليل، هل يحتاج إلى التفكك هل نحن في الليل أو في النهار؟ ما يحتاج إلى ذلك. تطلع بعد شروق الشمس فترى الشمس وتقول: نحن الآن في النهار، هذا لا يحتاج إلى استدلال وتفكك. يقين يهجم على القلب هجوما دون استدلال أو تفكك. أما العلم النظري فهو يقين، يقين أيضا، إلا أنه يحتاج إلى استدلال وتفكر، يحتاج إلى استدلال وتفكر. مثل أن أقول لك: اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين عشرة، هذا خبر محتمل للصدق وليس جد، أن هذا العملية التي ذكرتها لك تساوي عشرة. متى تصل إلى اليقين بصدق هذا الخبر؟ لما تقوم بهذه العملية الحسابية، تجمع خمس اثنينات فتقول: هذا عشرة، صحيح، لا شك في ذلك. الصوت واضح يا إخوان عندكم في الخلف؟ واضح الصوت؟ ما تقطع؟ طيب الحمد لله. لا جيد، يقولون طيب، كأني سمعت الصوت ذهب وجاء. فهذا هو علم النظر، وهو الذي يحتاج إلى استدلال وتفكر، لا فرق بينهما من ناحية اليقين والجزم المرابطة بالواقع، كلاهما يقين، لكن الأول لا يحتاج إلى استدلال والثاني يحتاج إلى استدلال. يقول الحافظ بن حجر: فالمتواتر الحكم المستفاد منه هو الأول وهو الضروري وهو الذي لا يحتاج إلى استدلال وتفكر. ثم بعد أن أورد هذا الكلام وفسر العلم الضروري بقوله أن الخبر متواتر في العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه أو يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. قال: وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني أشار إلى وجود خلاف المسألة بين الأصوليين. فذهب الرازي وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني إلى أن المتواتر لا يفيد إلا العلم النظري، فيرد الحافظ ابن حجر عليهما وعلى من وافقهما من الأصوليين قائلا: وليس بشيء، أي هذا القول ليس بشيء، ليس بصحيح. طبعا هذه العبارة قوية جدا من الحافظ ابن حجر، يعني يجزم بخطأ هذين الإمامين العالمين. الصواب أن يقال خطأ هذين العالمين، لأن الإمام لا يقول إلا إذا كان إماما بالسنة، أما من سواه يقال عن عالم يذكر بما فيه من العلم، لكن الإمام لا يسمى إماما إلا من يقتدى به. فمثل هؤلاء العلماء يقال علماء ويترحم عليهم ولهم فضلهم، لكن لا أرى أن نطلق القول بإمامتهم إلا بحيث كان يقول كان إماما في الأصول، كان إماما في الفقه. أما أن تطلق القول فتقول إماما مع ما فيه من البدعة فهذا يعني خلاف الصواب، خلاف الأولى. المقصود هذان العالمان لهما هذا الرأي، ورد عليهم الحافظ الحجر مبينا سبب الرد، حيث يقول: لأن العلم بالتواتر حاصل من حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامة. يقول: الدليل على أن المتواتر يفيد العلم الضروري لا النظرية فحسب أنه يستفيد العلم من الخبر المتواتر كل أحد، حتى العامي، حتى العامي أي الجاهل. طيب ما هو وجه الدلالة في ذلك على أنه يفيد العلم الضروري؟ قال: لأن الإنسان الجاهل العامي ليس عنده من العلم الذي يؤهله إلى أن يأتي بالمقدمات العلمية المعقدة التي ينبني عليها استفادة العلم النظري، بل هو يكتفي بالأمور الظاهرة فحسب، ما عنده أهلية التفكر والاستدلال في قضايا العلم والمسائل العلمية. فإذا استفاد مثل هذا العلم من الخبر المتواتر دل على أن سبيل استفادته ليس هو الاستدلال والتفكر، وإنما هو ما هجم على قلبه. وما دام أنه استفاد علما هاجما على القلب دون استدلال أو تفكر فسيكون هذا العلم هو الضروري وليس بالنظر. انتبهتم الآن لوجه الاستدلال؟ يقول: يدل على خطأ هذين الإمامين وأن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري أنه يستفيد العلم من خبر المتواتر كل أحد حتى العامي، والعامي لا يستطيع أن يستدل ويتفكر أصلا، ما عنده أهلية الاستدلال والتفكر في مسائل العلم. فإذا استفاد العلم من خبر متواتر دل ذلك على أنه إنما استفاده من خلال ما هجم على قلبه، وهذا الذي يهجم على القلب دون استدلال أو تفكر هو العلم الضروري، فدل ذلك على أن خبر متواتر يفيد العلم الضروري. انتبهتم يا أخوان؟ واضح إن شاء الله؟ طيب. ثم يقول: لاحظ بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إذ الضروري العلم الحاصل، يعني لو كان قال الحافظ الحجر العلم الحاصل بلا استدلال لكان أوضح للمقصود، أي عبارة الحافظ واضحة يفيد العلم بلا استدلال، لكن انتقد بأنه يلزم من ذلك شيء من الجور، لأنه كأنه يقول: إذ العلم الضروري يفيد العلم، إذ العلم الضروري يفيد العلم، لكنه ما يريد ذلك، يريد أن يقول بأن العلم الضروري حاصل بلا استدلال. هذا هو الصحيح في تعريف العلم الضروري، هو العلم الحاصل بلا استدلال، والنظري العلم الحاصل مع الاستدلال. نعم، تفضل.
وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو نصره من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن الرجال بل يجب العمل به من غير بحث.
نعم، هنا يذكر الحافظ بن حجر السبب الذي من أجله لم يتوسع في الكلام عن الحديث المتواتر في المتن الذي هو النخبة. أبهم شروط المتواتر في النخبة، نخبة الفشر، ولم يذكرها، وإنما ذكرها وبسطها وشرحها في نزهة النظر. يجيب عن سؤال أو استشكال قد ينقدح في بعض الأذهان قائلا: لما أبهمت شروط المتواتر ولم تذكرها في المتن الذي هو النخبة؟ فيقول: إنما أبهمت شروط التواتر في الأصل أي في النخبة لأنه على هذه الكيفية، أي المتواتر بهذه الشروط وبهذه الصفة، ليس من مباحث علم الإسناد، ليس من مباحث علوم الحديث. ليش ليس من مباحث علوم الحديث؟ لما لم يكن من مباحث علوم الحديث؟ فيقول: إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه، يعني هو بين القبول والرد، والمتواتر ليس كذلك، المتواتر كله يفيد العلم فكله مقبول، ثم يعمل به أو يترك، والمتواتر يعمل به. قال: من حيث صفات الرجال، مبنى القبول والرد النظر في صفات الرجال، وتقدم أن المتواتر، ويأتي أيضا أنه لا يتوقف العمل به أو العلم المستفاد منه على النظر في صفات الرجال، بل يقبل مطلقا دون النظر في صفات الرجال، لأن صف النظر في صفات الرجال هذا يدل على أنني يحتاج إلى الاستدلال والتفكر، ونحن قررنا أن المتواتر لا يحتاج إلى استدلال وتفكر. فمن يوم أن ترى أن العلم الذي استفدته إنما استفدته بعد البحث والنظر، فاعلم أن العلم الذي استفدته ليس نظري، ليس ضروريا، وإنما هو نظري، وعليك خبر المستفاد ليس متواترا، العلم المستفاد ليس متواترا. واضح؟ ثم يقول: وصيغ الأداء كما يأتي، يعني هل الحديث متصل أو غير متصل، منقطع، مدلس، على أقسام السقف الإسناد. يصرح صراحة واضحة، يقول: والمتواتر لا يبحث عن رجاله، لا يبحث في صفات رجاله أبدا، لأن مبنى القبول والرد حالة العادة أن يتواطع الكذب، ليس لذلك علاقة بصفات المقبلين، بل يجب العمل به من غير بحث، ما يحتاج أن تبحث أصلا، يجب أن تعمل هذا الحديث دون بحث. انتبهتم؟ طيب، يأتي أن هذا الكلام يتعارض مع كلام له في الصفحة المقابلة مباشرة، كلام هذا عن المتواتر يتناقض مع كلام له مباشرة، ونتكلم عن هذا عندما نقرأ. نعم، تفضل.
فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال، وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.
أو يحصل، نعم. طيب، هنا يشير إلى خلاف في وجود الحديث المتواتر، وإن قيل بوجوده، في كثرة هذا الوجود أو في قلته. فينقل أولا عن ابن الصلاح عليه رحمة الله أنه قال عن الحديث المتواتر بالشروط السابق ذكرها، يقول: يعز وجوده، أي يقل،
يعني هذا أحد معاني العزة والقلة. وإن كان أحد العلماء وهو نجم الدين الغيطي نجم الدين الغيطي وهم تلامذة في الحافظ الحجر وذكرناه في سياقنا لإسناد المذهة نجم الدين الغيطي يقول بأن معنى كلام ابن الصلاح يعز وجوده أي ينعدم لا بمعنى يقل. يعني اختلف العلماء في تفسير كلام ابن الصلاح، فمنهم من قال يعز وجوده أي يقل وجوده، ومنهم من قال يعز وجوده أي ينعدم. واستدل الغيطي لهذا التفسير بقول ابن الصلاح إلا أن وزع ذلك في حديث، فكأن حديث من سلب عليه متعمدا لا يثبت فيه أنه متواتر، وهو الحديث الوحيد الذي إذا ادعي بغير دليل الدعوى غالبا إنما تطلق على الكلام الذي لا بينة عليه. فكان ابن الصلاح يقول لا وجود المتواتر إلا إن أطلق أحد القول بغير بينة أنه حديث من كذب علي متعمدا. المقصود أن كلام الصلاح محتمل لإرادة القلة، أي أن الحديث متواتر قليل، أو أنه لا وجود له. ثم يقول الحافظ وما ادعاه من العزة ممنوع. طبعا الحافظ مشى على أن مراده بالعزة القلة، يفسر كلام ابن الصلاح بأن المراد بالعزة القلة، ويدل على ذلك العبارة هذه التي نقرأها عندما قال وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم، أي في من أهل العلم، هناك من أهل العلم من قال إنه لا وجود لحديث متواتر، وهذا الذي أفهمه الحافظ ابن حجر هو ابن حبان البستي صاحب الصحيح، حيث نفى وجود الحديث المتواتر في مقدمة صحيحه، وكذلك الحازم صاحب الكتاب شروط الأئمة الخمس ونفى وجود الحديث المتواتر أيضا في كتابه شروط الأئمة الخمس. فهناك من ادعى أن الحديث المتواتر يقل وجوده، وهناك من ادعى بأن الحديث المتواتر ينعدم وجوده لا وجود له. ثم يبين الحافظ ابن حجر سبب الخطأ من هؤلاء العلماء قائلا لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. يقول إن القول بالقلة أو بالانعدام نشأ عن ضعف المعرفة والاطلاع على طرق الروايات وعلى صفات المخبرين المقتضية للقبول والرد. حقيقة لا أريد أن أتجاوز هذه النقطة، وإن كان اشترطنا أن لا نتعقب، لكن ما القدر ما يحتمل أن أمرها دون نقص، يعني فقط أريد أن أعطي ملامح للنقص على هذه العبارة. بالله هل ترضون في وصف ابن الصلاح وقبله ابن حبان والحاجم بقلة الاطلاع على السنة؟ ثم اجعلهم جهلاء بالسنة، هل ينزلون عن أن يكونوا كالعام الذي يستفيد التواتر بغير استدلال؟ يعني هو يقول الحديث المتواتر يستفيده العام الذي ليس عنده أهلية الاستدلال، ما يحتاج إلى اطلاع أصلا على السنة ومعرفة بصفات المخبرين. فهل هؤلاء نزلوا عن يكونوا حتى من العامة؟ فقط هذا النقص الذي أريد أن أنتبهكم إليه، يعني لتعرف أن هذا النقص محل نظر، وننتقل إلى ما بعد ذلك. نعم.
ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحل العادة قواطعهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قابله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.
طيب، ثم ينتقل حافظ الحجر إلى دليل آخر يرد به على من ادعى أن الحديث المتواتر قليل، فضلا على من ادعى أنه منعدم، فيقول: من أفضل ما يمكن أن نرد به على من ادعى قلة أن نقول لهؤلاء: تعالوا نريد أن نبحث معكم وجود المتواتر هل هو كثير أو قليل. يقول: فانظروا إلى الكتب المشهورة بالسنة التي لا يشك في صحة نسبتها إلى مؤلفيها، لأن الأمة تناقلتها جيلا بعد جيل وهي معهودة معروفة عندهم، من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ومسند أحمد وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة. هذه الكتب المشاهير التي أكثر علماء النقل منها في كل عصر، بل لو قلت في كل سنة، بل لو قلت في كل شهر لا يقدم المطالع أو قارئ أو في كل يوم لكان ذلك صحيح. هذه كتب لا نشك بصحة نسبتها إلى المؤلفين، أن البخاري ألف هذا الصحيح الموجود بين يدينا لا نشك في ذلك، ولا نشك أن مسلم ألف هذا الصحيح الموجود بين يدينا، هذا أمر يقيني نقطع به. يقول: طيب، فالآن انتهينا من قضية التواتر بيننا وبين المصنفين، يعني صارت هذه الكتب متواترة، استفدنا العلم من صحة نسبتها للمؤلفين. يقول: طيب، باقي من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشترطنا أن يكون متواتر في جميع طبقات السند. يقول: فكم من حديث أخرجه البخاري من وجوه متعددة، صحيح سالم من العلم، ووافقه مسلم على إخراجه من وجوه أخرى، وفلان وفلان من أصحاب هذه الكتب، فبجمع هذه الطرق الكثيرة نستفيد التواتر من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أشرتنا أن عدم النقل. إذن يقول حافظ حجر: وهذا هذه الحادثة التي بهذه الصورة كثيرة، الحادثة التي بهذه الصورة كثيرة، فهذا يدل على كثرة وجود الحديث المتواتر، على كثرة وجود الحديث المتواتر. وانتهى بذلك مبحث الحديث المتواتر. نريد أن نضيف إليه نقطة واحدة، وهي المصنفات التي ألفت في الحديث المتواتر. أول من ذكر أنه ألف في الحديث المتواتر هو بدر الدين الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، متوفى 93 من الهجرة. هذا أول من ذكر أنه ألف في الحديث المتواتر، لكن كتابه في المتواتر غير موجود، أو لم يطبع حتى تكون العبارة أدق، لم يطبع حتى الآن، الله أعلم بوجوده. أول كتاب طبع في الحديث المتواتر للسيوطي، وهو كتاب قبط الأزهار المتناثرة، قبط الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، المتوفى 1190 من الهجرة، 911 من الهجرة. ثم تلاه الزبيدي، محمد مرتضى الزبيدي، متوفى 1205 من الهجرة، في كتاب سماه لقط اللآلئ المتناثرة، لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، لمحمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروض وغيره. من أواخر ما كتب في المتواتر وهو أشملها وأكثرها عددا نظم المتناسخ من الحديث المتواتر، نظم المتناسخ من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني، المتوفى 1345. نظم المتناسخ، هذه في الحقيقة أشهر الكتب التي تعرضت لجمع الأحاديث الموصوفة بالتواتر، وفي بعض ما وصف بالتواتر حتى على الشروط التي نقلت أو بالمعنى الذي ذكر في كثير منها نظر في الحقيقة. فكم من حديث ضعيف أو شديد الضعف أو موضوع ذكر في هذه الكتب على أنه متواتر، يعني بدلا أن يكون حكمه هو الضعف فيه أنه موضوع يصبح متواتر. فاحذر أن تأخذ كل حديث ورد في هذه الكتب وتقول هذا يفيد العلم، بل لا بد من دراسة هذا الحديث، فقد تقر في الأخير لأنه حديث موضوع.
إن الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن.
طيب، يقول والثاني أي القسم الثاني وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أي ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر، أو ما لم يروه أقل من ثلاثة عن ثلاثة، يعني يمكن أن تعرف المشهور بهذا التعريف الأخير وهو أدق تعريف، ما لم يروه أقل من ثلاثة عن ثلاثة. لما عرفنا بذلك؟ نريد أن نبين إلى أنه يشترط أن يكون في أقل طبقات الإسناد، أقل طبقة من ناحية العدد أن تكون ثلاثة فما فوق، فإن كان في طبقة ثلاثة وبقية طبقات أكثر من ثلاثة ما يزال مشهورا. لكن أضف إلى التعريف السابق ما لم يروه أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يجمع شروطا متواترة، أيضا هذا قيد مهم في تعريف المشهور، ما لم يروه أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يجمع شروطا متواترة، أنه الكلام السابق يشمل ما رواه ثلاثون وأربعون وقد تجتمع في شروط التواتر التي ذكر. قال الثاني وهو أول أقسام الأحاديث، وعليه تعرف أن أقسام الأحاديث من حيث عدد النقلة يمكن أن يعني تتخيل مشجرة في ذهنك أو ترسمها عندك في الكتاب، ينقسم إلى فرعين أساسيين: المتواتر والآحاد. أقسام الأحاديث من حيث عدد النقلة ارسم مشجرة في ذهنك أو في الكتاب أنت حر. القسم الأول المتواتر وهو السابق، القسم الثاني الآحاد. الآحاد ينقسم إلى ثلاثة فروع، فرع من قسم الآحاد ثلاثة فروع: الفرع الأول المشهور، الفرع الثاني العجيب، الفرع الثالث الغريب. والكلام هنا عن القسم الأول من أقسام الآحاد والذي هو المشهور. فيقول وهو المشهور عند المحدثين أي في الاصطلاح، الآن يتكلم عن المشهور بالاصطلاح، لأن المشهور كما سبق عند كلامنا في أول مبحث المتواتر يطلق بمعنى غير اصطلاحي، بالمعنى غير الاصطلاحي، ويأتي بأنه ما اشتهر على ألسنة الناس. أما المشهور الاصطلاحي ولذلك قال هنا عند المحدثين فهو ما رواه أكثر أو ما لم يروه أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يجمع شروط متواتر. قال وسمي بذلك لوضوحه أي لظهوره، لأن الشهرة هي الوضوح والظهور. قال وهو المستفيض على رأس، أي من العلماء من قال المشهور هو المستفيض، فسواء سميت هذا القسم بمشهور أو بمستفيض فتسميتك صحيحة لأن اللفظين مترادفان. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، أي لما سمي ما رواه جمع كبير ولم يجمع شروط المتواتر بالشروط المذكورة أو بالتحريف المذكور لما سمي مستفيضا؟ قال لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، مثل أن تملأ الحوض فيفيض الماء ينتشر الماء منه. لذلك يعني هذه العلاقة بين اللفظ بمعناه اللغوي وبين اللفظ بمعناه الاصطلاحي وهو الانتشار والشيوع. قال ومن العلماء من غاير بين المستفيض والمشهور، أي من العلماء من أبى أن يقول بالترادف بين المشهور والمستفيض، بل قال المستفيض شيء والمشهور شيء آخر. واختلفوا في العلاقة بين المشهور والمستفيض أو في تعريف كل منهما. فمن بين الأقوال في ذلك أن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، أي يكون رواه عدد وجماعة في جميع طبقات السنة. والمشهور أعم من ذلك، أي المشهور قد يكون في جميع طبقات الإسناد رواه جماعة، وقد يكون في طبقة رواه واحد في أول الإسناد رواه واحد لكنه لما وصلنا أصبح يرويه جمع كبير. يعني هناك أمور وخصوص مطلق بين المستفيض والمشهور على الرأي الثاني في تفسير المستفيض والمشهور. فأصحاب القول الثاني في العلاقة بينهما يقولون بأن المشهور أعم من المستفيض، فكل مستفيض مشهور وليس كل مشهور مستفيضا. ما هي هذه العلاقة؟ قال المستفيض وهو الأخف هو أن يكون في جميع طبقات السند يرويه جمع. أما المشهور فقد يكون كذلك، قد يكون مثل المستفيض في جميع طبقات السند رواه جمع، وقد يكون رواه في أول السند أي رواه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابي قد يكون أيضا تابعي واحد لكن بعد التابعي رواه 30 شخصا وعن هؤلاء أتباع التابعين يرويه جمع كبير، أو في أوله غريب وفي آخره مشهور. قال هذا يسمى مشهور ولا يسمى مستفيضا. هذا وجه العلاقة على القول الثاني. قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى، ومنهم من قال كما تجدون في الحاشية كأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتباء العدد، والمشهور هو الذي رواه جمع عن جمع، فبينهما تباين. المستفيض يكون على القول الثالث غير المشهور، المشهور غير المستفيض تماما. فالمستفيض ما تلقته الأمة بالقبول مثل عامة حديث الصحيحين، والمشهور هو ما رواه جمع بالتعريف المذكور. ومنهم من غاير بغير ذلك يعني أقوال أخرى، منهم من قال هو المتواتر، المشهور هو المتواتر، ومنهم من قال بل هو أقوى من المتواتر، المشهور أقوى من المتواتر، يعني أن خرجنا بخمس أو ست أقوال. لكن يقول الحافظ حجر لا تشغل ذهنك في هذه الاختلافات، لأن الحافظ يقول وليس من مباحث هذا الفن أي بيان أو تحقيق المغايرة والترادف وما هي علاقة المستفيض المشهور ليس من مباحث علوم الحديث، وإنما هو من مباحث أصول الفقه. ولذلك لا تجد العلماء كالبخاري ومسلم وقبلهم أحمد ويحيى وعلي المديني يقولون هذا حديث مستفيض، وثاني يقول لا أخطأت هذا حديث مشهور، ما في هذا الخلاف، وإنما يقول هذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، هذه صلاحات العلماء. أما مستفيض ومشهور وكذا إن ورد على إسناده فيد بالمعنى اللغوي ما يلف بالمعنى الاصطلاح المذكور هنا. لذلك هو ليس من مباحث علم الحديث. تفضل.
ثم المشهور يطلق على ما حفر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
نعم، هذا هو المشهور بالمعنى اللغوي أو المشهور على غير المعنى الاصطلاحي. ونذكر بأقسام المشهور عند الحافظ حجر أنها ثلاث: عام، اصطلاحي عام، واصطلاحي خاص، وغير اصطلاحي، ذكرناها في اللقاء السابق وقبل السابق. تبهتم؟ فالآن يأتي المشهور غير الاصطلاح، يعني المشهور يطلق عليه اسم مشهور أو وصف مشهور لكن لا بمعنى الاصطلاح، وهو أن يوصف كل حديث تداوله الناس على ألسنته لأنه مشهور. هذا في اللغة صحيح، تقول هذا حديث مشتهر بين الناس، هل يلزم من ذلك أن يكون رواه جمع عن جمع عن جمع وما نزل عن رواية الجمع؟ لا، ما تقصد هذا، أن تقصد أنه يدور على ألسنة الناس فقط، يتداوله الناس في ألسنتهم. فهذا الحديث المشهور بالمعنى اللغوي قد يكون متوافرا، قد يكون الحديث متداول على أسئلة الناس متوافر، مثل حديث من كذب علي متعمدا، هذا حديث يتداوله الناس مشهور بين الناس، لكنه وهو مع ذلك متواتر. وهناك ما هو من أقسام الآحاد، قد يكون مشهور بمعنى السلاح، وقد يكون عزيز، وقد يكون غريب، وقد يكون بعض ما يتداول على ألسنة الناس لا إسناد له أصلا، لا يعرف له إسناد، مثل كثير من الأحاديث الباطلة التي يتداولها كثير من الناس ونبه عليها العلماء كثيرا. فأريد من واحد منكم أن يذكر لي حديث مشهورا صحيحا، مشهور متداول بين الناس، من تأتيني بأي حديث صحيح، حديث مشهور وصحيح حتى نعرف أن المتداول على أشياء الناس منه صحيح ومنه ضعيف، وهو أقسام. نعم، زر غبا تزدل حبا، على القول بصحته، على القول بصحته، فيمن صححه، فيمن صح الحديث، وعلى رأس الشيخ الهاني عليه رحمه الله. طيب حديث آخر، يجب حديث ما بخلاف في صحته حتى يكون المثال صحيح. نعم، طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ماشي. أشهر شيء إنما الأعمال بالنيات، متداول على كل الأنفس، وهو صحيح ولا شك في صحته، من أشهر ما يصح من السنة النبوية. طيب حديث خلينا ننتقل للقسم المقابل، موضوع وهو متداول على الألسنة، نعم، النظافة من الإيمان. طيب غير، طبعا انتبهوا يا إخوان، قد يكون المعنى صحيح، قد يكون المعنى صحيح، لكن اللفظ مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل لفظ يتضمن معنى صحيحا يلزم نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير، لكن ليس بكل لفظ، مفهوم؟ نعم. الهدية لا تهدى ولا تباع. طيب جيد، شوف هذا ما أظنه موجود في شيء من الكتب، يعني ظاهر ما تقول في هذا العصر. نعم نعم، اختلاف العلماء رحمة، صحيح اختلاف أئمتي أمتي رحمة، حديث باطل موضوع وهو مشهور، بل ربما كان عند بعض الفقهاء حتى مشهور، بل هناك كتاب مؤلف بعنوان هذا الحديث الباطل. نعم نعم، الدين المعاملة، أحسنت، هذا من ما يحتج به كثير من العلمانيين الذين يزعمون بأن الصدق والوفاء يغنيان عن كل شيء، فما دام يقول أني صادق ووفي وأتعامل بالمعاملة الحسنة فليس بلازم أن أصلي وأصوم وأزكي وألتزم بأحكام الشرع، لأن الدين المعاملة. طبعا هذا المعنى باطل والحديث باطل وأصحابه أهل باطل. نعم، من حج ومن يزرني فقد جفاني، أحسنت، هذا له مناسبة بالوقت قريب الآن ويحتج به كثير من الناس، وهو حديث باطل كما نبع على ذلك الشيخ الإسلام تيمية وغيره. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، من رأى منكم منكرا فليطيره بيده، فإن لم يصدق فبلسانه، فإن لم يصدق فبقلبه، وذلك أضعف المعنى. نريد حديث موضوع أو واضح. طيب هناك حديث يقول العلماء لا أصل له، يعني حتى يعني حديث الموضوع درسنا الإسناد وتبينا من هو الكذاب الذي وضع الحديث، لكن هناك حديث ليس لها إسناد أصلا، باطلة تداولها الناس ولا يعرف لها أصل. نعم، خير الأسماء ما حمد وعبد، طيب هذا مشهور وهو حديث باطل، لا من أحد من أشهر الأحاديث التي لا أصل لها ولا متداول على أسئلة الناس، وهو حديث معناه صحيح ومعناه شريف لكنه غير صحيح ولو ليس له إسناد، حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا حديث لا أصل له
مع أن معناه صحيح لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك حديث أراه كثيرا ما يكتب في اللوحات: رأس الحكمة مخافة الله. والله كلام جميل صحيح، أقسم بالله أن رأس الحكمة مخافة الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الشكل. يوم نحركم يوم صومكم أيضا له مناسب، هذا حديث لا أصل له، الحديث كثيرة. نعم أيوه. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، أحد لا أصل له يعني. طيب هذا شائع بين الناس، ما أظن يعرفون إلا من الناس. أحب الكلام إلى الله الفارسية ولا أبغض الكلام؟ أيه. وجاء المتعصبة العرب فوضعوا حديثا آخر وهو أن كلام أهل الجنة العربية، فهذا موضوع وهذا موضوع. نعم طيب يكفي هذا، فقط أردنا أنكم تشاركون، وبالفعل نتكلم عن بعض الحديث الموضوع الباطل التي تسيح حتى يحذر منها. هناك كتب في الحقيقة لا بد من ذكرها لأنها مهمة لكل طلبة العلم ولكل من يتصدى إلى هذه الأحاديث الشائعة بين الناس ليريد أن يعرف صحيحها من سقيمها، وليكون بذلك ممن يعين على دب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نشر السنة الصحيحة بين الناس. هذه الكتب اعتنت بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وبينت مرتبة كل حديث، فيذكر العلماء في هذه الكتب الأحاديث الدائرة على الألسن ويبينون حكم ذلك الحديث. من أقدم ما ألف في ذلك، بل هو أول كتاب ألف في ذلك، أيضا كتاب لزركشي. الزركشي الذي ذكرناها آنفا أنه أول ما ألف المتواتر، له كتاب اسمه التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي توفى سنة 94 من الهجرة. التذكرة في الأحاديث المشتهرة ومطبوع، كتاب مطبوع. وبين في مقدمته أنه وجد كتابا لأهل العلم سماه هذا العالم فقه العوام. مضمون هذا الكتاب قضايا تشيع بين الناس على أنها من الفقه ومن الدين وهي باطلة. فقال بدر الدين الزركشي: هذا الكتاب جعلني أفكر في كتاب يضم الأحاديث المتداولة على ألسنة وبيان الصحيح من الضعيف منه، فكما ضم ذلك فقه العوام فهذا يضم أحاديث العوام التي يتداولها الناس. ثم تلاه بعد ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب سماه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، وهو كتاب لم يطبع، كتاب غير مطبوع. تلاه بعد ذلك السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 290 من الهجرة في كتاب هو أجل كتاب في هذا الباب، ألا وهو المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. المقاصد الحسنة وهو كتاب مطبوع ومتداول، وهو في الحقيقة كتاب مهم جدا ولا يستغني عنه أحد، وهو من أجل كتب السيوطي من الناحية الحديثية والصنعة الحديثية من كتب السخاوي. نعم. ثم تلاه السيوطي أيضا فألف في هذا الباب كتاب سماه الدرر المنتشرة، الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. نعم. الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. ثم جمع بين أكثر هذه الكتب ابن طولون في كتاب سماه الشذرة. كل هذه الكتب مطبوعة يا إخوان، ما عدا كتاب الحافظ ابن حجر. الشذرة في الأحاديث المشتهرة لابن طولون. ثم من أواخرها ومن أوسعها ومن أجمعها كتاب كشف الخفاء، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الأحاديث على ألسنة الناس، عما يدور من الأحاديث على ألسنة الناس. كشف الخفاء للعجلون للعجلون طيب حقيقة أجل هذه الكتب هو كتاب السخاوي كما ذكرنا لكم، هو أجلها وأهمها. من مزية هذه الكتب حقيقة أنها مرتبة على حروف معجم، رتبت فيها الحديث على حروف معجم، فالكشف فيها عن الحديث سهل متيسر جدا. يعني أي حديث تجده متداول على الناس انظر إلى أول كلمة فيه من الحروف الأولى، تفتح الكتاب فتقف على الحديث مباشرة، مرتب على طريقة المعاجم، فليس فيه صعوبة في البحث فيه. تفضلت.
والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى.
طيب القسم الثالث وهو ما لم يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هذا تعريفه ما لم يروي أقل من اثنين عن اثنين. هل يشترط أن نقول في تعريف ولا يبلغ حد التواتر أو لم يجمع شروط التواتر؟ ليش؟ يعني هذا أصله ما بلغ الجمع، ما بلغ أن يكون رواته جمعا، لذلك لا يشترط أن نقول ولم يجمع شروط المتواتر. قال وسمي بذلك أي ما هي علاقة الآن يريد أن يبين ما هي علاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي. الآن عرفنا التعريف الاصطلاحي فيريد أن يبين التعريف اللغوي للعزيز. قال سمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى، لأنك يصح اللغة أن تقول عز يعز أي قل، فتقول هذا أمر يعز وجوده أي يقل وجوده. قال هذا أحد أسباب أو يمكن أن يكون هو الذي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. المعنى الثاني من عز يعز بفتح العين، عز يعز أي قوي، اسم الله عز وجل العزيز أي القوي، فالعزيز يطلق على ما قل وجوده وعلى القوي. فيقول الحافظ ابن حجر سواء قلت بأنه مأخوذ من المعنى الأول أو الثاني فعلاقة هذا المعنى بالمعنى الاصطلاحي ظاهرة، لأن العزيز قليل بالنسبة للغريب أن يكون في أقل طبقاته اثنين، ويعطي تقرير الحافظ لذلك. وهو من ناحية أخرى قوية أقوى من الغريب لأنه يتابع فيه الراوي راوي آخر، فوقد تقوى بالمتابعة لأنه توافق على روايته اثنان. وارث يا أخوان صبر.
وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.
طيب يقول وليس في العزة شرطا من شروط صحة الحديث، أي لا يشترط الوصف الحديث بالصحة أن يكون عزيزا، فما رواه رجل واحد ليس بعزيز، أليس كذلك؟ ما رواه رجل واحد فرد لا يكون ليس عزيزا، ومع ذلك ممكن أن يصف بأنه صحيح، فليس شرطا في الصحة أو للصحة، خلافا لمن زعم أن العزة شرط لوصف الحديث بالصحة. ثم بين من هما اللذان اشترطا ذلك أو من هم الذين اشترطوا ذلك قائلا
وهو أبو علي الجبائي المعتزلي. أبو علي الجبائي من المعتزلة كما ذكر، وهو من كبار المعتزلة ومن المنظرين في مذهب الاعتزال. وتعرفون أن المعتزلة كانوا يردون السنة جملة وتفصيلا، ثم لما وجدوا أن هذا يصطدم مع الأدلة الشرعية صدام واضح، ومع المجتمع الإسلامي بعوامه وعلماء ما يقبل مثل هذا القول، حاولوا أن يتحايلوا على الأمة في ادعاء أن لهم شروط معينة في قبول السنة. يعني يقولون ترى نحن نقبل السنة لكن بشروط معينة. من بين هؤلاء الذين تحايلوا أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي يقول نحن لا نقبل خبر الآحاد، ما نقبل إلى المتواتر، وخبر الآحاد لا نقبله إلا إذا كان بالهيئة التالية، الهيئة التي أذكرها الآن لكم. يقول يجب أن يكون مثل رواية الشهادة على الشهادة. كيف رواية الشهادة أو الشهادة على الشهادة؟ قال يجب أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، فهم شهود، لسنا لا نقبل الشهادة إلا من شاهدين، فأن يكون روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، ثم عن كل صحابي منهما راويان عدلان. انتبه، لابد من كل عدول، لأن الشهادة على الشهادة لابد من يكون الشاهد، مثلا لو أني شهدت على عقد ما ودل الأجل وخشيت أن تضيع الحقوق فآتي باثنين من العدول وقل لهم اشهدوا على أني قد شهدت على أمر كذا وكذا، فيأتي القاضي بعد ذلك ويأتي بهذين الشاهدين العدلين ليشهد على شهادتي على الأمر الذي وقع. فيريد أن تكون الرواية بعد الصورة، قال أن يكون صحابيان وعن كل رجل منهما عدلان، وعن كل واحد من هذين العدلين أيضا عدلان. فتخيل الشجرة الآن، اثنين في الطبقة الثانية أربعة، في الطبقة الثالثة ثمانية أو ثلاثة، في الطبقة الرابعة 16. فلو رجل مثلا من طبقة البخاري لابد أن يكون عنده 16 شيخ، مو فقط 16 شيخ، لابد يكون كل اثنين منهم يشهدان على واحد. يعني هل الدقة، هل يوجد في السنة حديث بهذه الصورة؟ أنتم إن كان ما تعرف بعضكم ما يعرف ذلك، فأنا أجزم أنه لا وجود لذلك، أنه لا وجود لذلك. نعم. فالمقصود هو نوع من التحايل لقبول أو لإظهار أنهم يقبلون شيء من السنة، ولهم في الحقيقة لا يقبلون شيء من السنة. والمتواتر الذي زعموا أنهم يقبلونه راجع لاستفادة العلم، حتى لو أتينا له بموصف المتواتر والله نحن ما استفدناه، ما هو العلم كي يهجم القلب، ما هجم على قلبي أنه يقين هذا. انتبهتم؟ فهم في الحق يريدون رد السنة، لكن أرادوا أن يوجدوا حيلا لهذه الدعوة أو لهذا المذهب الباطل. طيب، قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال إلى آخر الكلام. كلام الحاكم، الحمد لله أن الحافظ حجر لم يجزم أنه مثل كلام أبي علي الجبائي، لأنه قال إليه يومئ يشير. والصحيح أن كلام الحاكم لا علاقة له بما ذكره أبو علي الجبائي، لا من قريب ولا من بعيد، فلا يوم إليه ولا يشير عليه أبدا. إذن ما هو معنى كلام الحاكم؟ معنى كلام الحاكم أنه يشترط ألا يروي، أو أن من شروط الصحيح أو شرط الصحيح أن يكون كل راو من رواة الحديث الصحيح معروفا برواية اثنين فأكثر، كل راوي لا كل رواية. ما أدري يتوقف كثيرا عن هذه المسألة ولا تجاوزها، يعني أنهم ليست ذات أهمية. المقصود أن الحاكم لا يقول كلام أبي عن جبائي، يقيد أبي الاختصار أيضا. يعني الآن الحاكم يقول أي راوي من رواة الحديث لا يزول عنه اسم الجهالة، أي لا يصبح معروفا معروف العين غير مجهول العين ولا مجهول الحال إلا برواية اثنين عنه، فإذا روى عنه اثنان فأصبح غير مجهول العين فقط. هو يشترط هذا الشرط، ما العلاقة بالرواية وعدد رواتها؟ فاشتراط الراويين هو يشترط الراويين للراوي لزوال اسم الجهالة عنه، ولا يشترط رواية اثنين للرواية من أجل أن تصحح. هذا هو كلام الحاكم، وقد نعود إليه بشيء من الشرح في وقت لاحق. المقصود أن كلام الحاكم يعني بعيد عن هذا كل البعد، ويجل الحاكم وأمثاله من أئمة السنة من أن يوافقوا المعتزلة على مثل ذلك الرأي، كيف وهم أعرف الناس أن تلك الصورة لا وجود لها، وكل من له علاقة بالسنة يعرف أنه لا وجود لها في السنة النبوية بالصورة التي ذكر أبو عن جبائي أمثاله، ولا يخفى ذلك على الحاكم. كيف فكيف يتصور أنه يشترك في الصحيح؟ نعم
خبر.
وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يضره عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه.
نعم. أيضا ممن ادعى بأن العجة شرط في الصحيح، شرط لوصف الحديث بالصحة، أبو بكر ابن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي المتوفى سنة 43 و500 من الهجرة، الإمام المالكي المشهور، ولا أظنكم في حاجة إلى أن نقول بأنه غير ذلك الصوفي الذي هو محمد بن علي بن محمد الحاكمي المشهور بمحمد الدين بن العربي المتوفى سنة 38 و600 من الهجرة. والتفريق الذي يذكر بعض طلبة العلم بأن الصوفي بالتنكير ابن عربي وأن المالكي الإمام المالكي بالألف واللام ليس بصحيح، بل كلاهما يقال له ابن العربي وابن عربي. فالمقصود أن الإمام المالكي متقدم وهو إمام له مكانة في العلم، وليس في تلك البدعة الكفرية التي في محي الدين ابن عربي كما يسمى، الذي كفره أي هذا الصوفي كفره عامة أهل العلم المعتبرين من أمثال العز بن عبد السلام ومن أمثال الدقيق العيد ومن أمثال سعد الدين الحارثي ومن أمثال البلقين شيخ الإسلام ابن تيمية حافظ بن حجر برهان الدين البقائي تقي الدين الفاسي المكي، جماعة من أهل العلم حكموا بكفره أنه كافر، ابن عربي الصوفي حكموا بكفره. ما زلنا نعجب من أن يكون مثل هذا الرجل المكفر وهو حقيق بذلك أن يكون يعظم عند فئام كبير من الناس إلى اليوم ويصفونه بأعظم الأوصاف، مع أنه كفره يعني أوضح من كفر كثير من الكافرين في الوقت. المقصود أن ابن عربي المالكي عليه رحمة الله ادعى بأن العزة شرط في الحديث الصحيح، العزة شرط في الحديث الصحيح، وصدم بأول حديث في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري حديث صرح، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروي عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن القاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم الزيني، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم الزيني إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه جمع كبير جدا حتى قال بعض أهل العلم وهو أبو إسماعيل الهروي قال بأنهم بلغوا 700 راوي سمعوه من يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعض أهل العلم جمعهم فبلغ بهم 200 وهو ابن منجه، والمقصود أنهم يعني بعد يحيى بن سعيد استشاروا الرواة في الطبقة الخامسة عمر علقمة السيلي الأنصار، الطبقة الخامسة هي التي اشتهر فيها الحديث، أما الأربع الأولى كلها من رواية رجل عن رجل. هذا حديث غريب، فكيف يوصف بأنه، فما هو رد ابن عربي على مثل هذا الحديث الغريب وهو في صحيح البخاري؟ أجاب عن ذلك ابن عربي قائلا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. قال في الجواب أن عمر بن الخطاب خطب بهذا الحديث على المنبر وسمعه الناس وسكتوا عن أن ينكروا عليه، ما حد قال لعمر الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، فدل ذلك على أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح في المضمون كأنه قد رواه جمع ليس واحدا. يقول الحافظ بن حجر كذا قال، يعني هذا هو الجواب، استغرب مثل هذا الجواب. ليش؟ لأن الحافظ يتعقب على كلامه وجوابه بأمرين. الأمر الأول يقول إن سكوت الصحابة الذين كانوا بمحضر عمر بن الخطاب لما خطب لا يدل على أنهم، لا يلزم أن سكوتهم كان بناء على أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكونوا سكتوا لأنهم مصدقون لعمر، صدقوه في هذا الخبر. ما في هذا الاحتمال؟ يرد هذا الاحتمال ولا لا؟ يرد، ليس لبعيد أبدا. فسكوتهم لا يلزم أنهم قد سمعوا، وإنما قد يكونوا سكتوا لأنهم صدقوا عمر بن الخطاب في نقله. هذا الجواب الأول. يقول ولو افترضنا أن سكوتهم لا يدل إلا على أنهم قد سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، طيب علقمة بن القاص هل خطب على المنبر فسمعه الناس فسكتوا وكان سكوتهم لأنهم سمعوا هذا من النبي من عمر بن الخطاب أيضا؟ طيب افترضنا ان هذا حصل في علقمة، فهل محمد ابراهيم السيني خطب فسكت الناس وكان سكوتهم لانهم سمعوا هذا الحديث من علقمة؟ افترضنا انه هذا حصل في يعني، طيب وحصل ايضا في يحيى بن سعيد الانصاري. طيب فالمقصود ان هذا القول ليس بصحيح، والحديث من فعل الحديث إنما الأعمال بالنيات لم يروى من وجه يصح إلا بهذا الإسناد، وكل الرواية الأخرى رواية أبي سعيد الخدري وغيرها كلها لا تصح. انتبهتم يا إخوان؟ ثم يقول وكذا لا نسلم جوابا في غير حديث ابن عمر، هذا جواب ثالث. يقول ولفترضنا أن هذا أن حديث عمر ليس فيه انتقاد، وأنه كما ذكر أنه خطب عمر فسكت الناس لأنهم سمعوا، وخطب علقمة فسكت الناس لأنهم سمعوا إلى آخر السند. طيب بقية الأحاديث الغريبة في الصحيحين والتي ألف في جمع بعضها الضياء المقدسي، فألف كتابا في الغرائب في صحيح مسلم فجمع أكثر من 100 حديث لم يروها إلا رجل واحد في صحيح مسلم، فمثل هذه الأحاديث كلها أيضا خطب الصحابة وسكت الناس لأنهم سمعوا، هذا يعني قول بعيد كل البعد. طيب تفضل.
قال ابن رشيد ولقد كان يفتي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حفظناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان حديث.
يقول قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان وادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور في نعم يعني قول ابن حرب قول بعيد عن الصواب كل البعد وكان فيه أول حديث في صحيح البخاري. ومن مثل هذا الخطأ يتبين لك أن كلام الإنسان في غير اتفاقه يوقعه في بعض الأحيان في أخطاء بينة وظاهرة. فابن العربي أبو بكر العربي المالكي ليس ممن عرفوا بالعناية بالسنة النبوية والاختصاص بها، يعني ليس من المتخصصين في السنة، ولذلك يقع منهم مثل هذا الخطأ. وعليه يجب أن تأخذ كل علم من أصحابه المتخصصين فيه، خاصة إذا كان صاحب هذا العلم لم يعرف بالتفنن في العلوم الأخرى التي يمكن أن يؤخذ عنه فيها بعض المبادئ أو مبادئ العلوم. ثم يقول ودع ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية الاثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. هذه رواية بالمعنى عن ابن حبان، كلام ابن حبان ليس بهذا اللفظ، لكن يعني يقول الحافظ حجر إن الحافظ الإمام ابن حبان نفى أن يوجد حديث يرويه اثنين عن اثنين، فيفسر الحافظ حجر كلام ابن حبان لأحد احتمالين. يقول إما أن ابن حبان قصد بأنه لا يوجد حديث لا يرويه إلا اثنان، وعن الاثنين لا يرويه إلا اثنان، وعن هذين الاثنين لا يرويه إلا اثنان في جميع طبقات السند، إن قصد ذلك فنعم مثل هذا لا يكاد يوجد، هذه الصورة لا تكاد توجد، يعني يكاد الحافظ يسلم بعدم وجود مثل هذه الصورة. يقول كلام الحبان محتمل بهذا المعنى الذي يسلم له فيه، ويحتمل معنى آخر وهو أنه ينفي وجود العزيز بالشرط وبالتعريف الذي ذكره، فإن كان بالتعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر فلا يسلم له ذلك، انتبهتم؟ فإن كان بالتعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر هنا يكون كلام ابن حبان منتقل، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وإذا كان مراد ابن حبان عدم وجود حديث لا يرويه إلا اثنان وعن كل اثنين اثنان إلى منتهى السند، فهذا قد يسلم بعدم وجوده. فعلى كل حال كلام ابن حبان محتمل للصواب ولعدم الصواب، وأولى أن نحمل كلام العلماء على الصواب ما أمس. طيب ثم يقول فيمكن أن يسلم. أما صورة العزيز التي حررناها فموجودة لأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. ثم أراد أن نضرب مثالا لذلك، نختم بذكر المثال. نعم تفضل.
مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
يقول مثال الحديث العزيز على التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر حديث رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان أنس وأبو هريرة، وهو حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إيش تكملة الحديث؟ والناس أجمعين. لو ذكر الحافظ أسهل من كلمة الحديث، ما في اختصار، والناس أجمعين. طيب يقول هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، ينتقل الآن إلى أنس، يريد أن نعرف هل في كل طبقة من رواة عن أنس اثنان فيقول رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ياخذ قتادة يقول رواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة. ورواه عن عبد العزيز الراوي الثاني عن أنس اثنان إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد. ورواه عن كل من جماعة. ينطبق عليه تعريف العزيز ينطبق عليه تعريف العزيز. هنا يقول في الحاشية وتعقب المصنف تلميذه السخاوي بأن ما ذكره من رواية سعيد لم يقف عليه بعد التتبع والكشف. يعني كأنه يشكك في وجود رواية سعيد بن أبي عروبة. والصواب أن هذه الرواية موجودة أخرجها أبو القاسم التيمي في كتابه الترغيب والترهيب، رواية سعيد بن أبي عروبة التي يقول السخاوي